نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة المجاهدون، يا من نفرتم في سبيل الله، يا من جئتم إن شاء الله ابتغاء مرضات الله، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حكمة ربانية. أن المعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. منذ أن غادر هذا الإنسان الجنة أعلنها رب العزة سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واستمرت الحكمة الربانية واستمر القانون الإلهي ولا ينقطع ولا يتغير سبحانه. هو حكيم عليم، اقتضت حكمته وهو يرسم هذا القانون للإنسان أنه لا يمكن أن يهدأ أوار المعركة ولا أن يخضي لهيبها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معركة يتقابل فيها صفان، صفان لا يلتقيان أبدا، قائد أحدهما أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وقائد الصف الآخر الشيطان وجنده. وقادة الصف الأول لهم أتباع على هذا الطريق الطويل اللاحد، هم العلماء من ورثة الأنبياء والدعاة ممن يقتفون نهجهم ويسيرون على هديهم. وفي الجهة الأخرى هو هنالك أحزاب متعددة يجمعها جامع واحد الباطل، يقودها قائد واحد الشيطان، يسيرون في طريق واحد طريق جهنم. وفي هذا الصف الآخر يظهر أهل الكتاب والمشركون والملحدون، وفي الصف الأول لم تجد فيه إلا مسلما. والله عز وجل وهو الحق ويرعى الحق وخلق السماوات والأرض بالحق وكلمته الحق ينصر الحق ويحب أهل الحق. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وفي المقابل جند الشيطان وحزبه، هؤلاء تكفل الله بخذلانهم وبإلقاء الرعب في قلوبهم، ولكنه يعلن سبحانه أن المشركين لم يوقفوا عنكم المعركة أبدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والنصارى يتكفل الله بتمزيقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. واليهود يتكفل الله عز وجل بإطفاء نار فتنهم، لقد كفر الذين قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقد تكفل الله للصف المؤمن أن يرعاه برعايته وأن يرد عن كيد الظالمين والكائدين وأن يأخذ بأيديهم إلى النصر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فالمعركة واضحة النتيجة من بدايتها بشرط واحد، أن يكون لله جند في الساحة يصبرون ويتقون يرفعون راية لا إله إلا الله وعلى ربهم يتوكلون وعلى نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم يسيرون، وفي أثر السلف يقتدون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدهم. والمعركة ويديرها رب العزة بعنايته ويرعاها بحمايته، لا بد من أن يتميز جنده مع خالقهم ودينه ولا بد أن يبتعدوا عن أعدائه وجند شيطانه وجند الشيطان. ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين كيف وإن يظهروا على كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة لا قرابة ولا عهدا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والذين يريدون أن يخالفوا القانون ويلتقوا مع أعداء الله في منتصف الطريق هؤلاء يواهمون، لأن النقمة أسبابها حاضرة إلى يوم القيامة، البغضاء والحقد والكيد مبرراته قائمة لا تنتهي ما دمنا مؤمنين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فسببان قائمان لا يمكن أن ينتهيا هما اللذان يؤججان نار العداوة بين صف الإيمان وصف الكفر، بين صف الحق وصف الباطل، وهو إيمان المؤمنين وفسق الكافرين وأصحاب الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن للعداوة أن تنتهي إلا إذا خرج المسلم من دينه واتبع دين أهل الكتاب. فإذا أردنا أن نحافظ على ديننا ونحظى برعاية ربنا لا بد أن نهتدي بهديه ونستلهم النصر منه ونستنزل الرزق والإمداد من عنده سبحانه. أما الالتقاء في منتصف الطريق مع هؤلاء فلا يمكن أبدا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. واسأل التاريخ إن شئت، يوم أن دخل المشركون التتار بغداد سنة 656 هجري، يقول ابن كثير لقد قتلوا على أقل الأقوال 800,000 نسمة، وفي رواية 2,000 نسمة مليونين. وجيء بالخليفة وقتل هو وأولاده جميعا، وجيء بالعلماء وألقوا في مطامير للقني، قني الأوساخ تصب عليهم حتى ماتوا، ودخل بعض الناس المطامير والقني هربا من التتار، وعندما أعلن العفو خرجوا وقد تغيرت وجوههم وشحبت ألوانهم، فلم يستقيموا سوى أيام ثم ماتوا بسبب تردي صحتهم. وألقي كل ما في مكتبات بغداد في داخل دجلة حتى اصطبغ ماؤه باللون الأزرق عدة أشهر. والصليبيون أهل الكتاب يوم أن دخلوا بيت المقدس كما يقول ابن الأثير قتلوا 70,000 في ساحات المسجد الأقصى. ويصف أحد الكتاب النصارى هذه المذبحة يقول لقد كانت الدماء
تخوض بها قوائم الخيول إلى الركب، وكانت الأيادي والأرجل طافية فوق الدماء. والمعركة مستمرة. ماذا فعلوا في فلسطين؟ ماذا فعلوا في زنجبار؟ في تشاد؟ في لبنان؟ المذابح القائمة على المسلمين لأنهم مسلمون فقط. والتقت كل الملل والنحل حتى تذبح المسلمين في داخل هذه البقعات الصغيرة. والذي يزعج أعداء الله عبر التاريخ قضيتان. القضية الأولى التقاء المسلمين على رجل واحد منهم ووحدة كلمتهم. ثانيا تمسك المسلمين بدينه. يقول جد في كتابه غدر الإسلام وجهة الإسلام: إن معظم الشرق الآن يسير نحو العلمانية لأنه يسير بتدبيرنا وتوجيهنا. جد إنجليزي. ولقد وضعنا أيدينا على مناهج المدارس من جهة، وعلى أجهزة الإعلام من جهة أخرى. والذي يزعجنا شيئان: الشيء الأول الحركات الإسلامية، لأنها تنفجر انفجارا مفاجئة وتستعصي على المراقبة. والشيء الثاني المعاهد الدينية. إن الشرق لا ينقصه إلا صلاح دين جديد. يقول لورنس زعيم الثورة العربية، وكما يحلو لهم أن يسموه ملك الصحراء العربية غير المتوج، رجل المخابرات الإنجليزي، يقول: إن الثورة العربية لقد كنت وأنا متوجه من بريطانيا إلى بلاد العرب يراودني حلم كبير. أقول: هل يمكن للعرب أن يتركوا مثلهم الأعلى الإسلام ويستبدلوا به روابط جديدة كالقومية؟ إن كنا يمكن أن نصل إلى هذا الهدف فقد حققنا ما نريد. وفعلا دخل الحرب العالمية الأولى، نبذ الإسلام ووقفوا ضد تركيا المسلمة وباسم القومية العربية، وأطلقت الرصاصة الأولى في كبد الإسلام وقلبه. ويقول لورنس في نهاية الحرب بعد أن هزمت تركيا ووضع الإنجليز أيديهم على بلاد العرب واستلموا عاصمة الخلافة وتولوا منبرها الذي كان يهز العالم كله، عاصمة الخلافة القسطنطينية، يقول لورنس: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خطوها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد خير عندي من جميع الشعوب التي نحكمها. وإن الثورة العربية لم تكلفنا أكثر من 10 ملايين دينار. كان لورنس يطلب من البدو أن يسلموه رأس التركي ويدفع لهم دينارا ذهبا. فكان الأعراب والقبائل ما بين الأردن والسعودية وسوريا كان قسم منهم يذبح الجزيرة في مقر المياه في مكان تجمع المياه حتى لا يشرب منه الأطراف ليموتوا عطشا. وكانوا يتعقبون، كما تحدثني والدتي، كانوا يتعقبون الاتراك عندنا بعد ان هزمت تركيا، ويذبحون التركي من اجل ان ياخذوا حذاءه او ياخذوا لباسه. القوميه وقفت محل الاسلام، وحورب الاسلام باسم الاسلام والمسلمين وعلى يد محمد وعمر وغيره. هزمت تركيا وبقيت المنارة قائمة، منارة الخلافة لا بد من هدمها. ودخل جيوش الحلفاء اسطنبول، وجاء بمصطفى كمال اتاتورك بعد ان مهدوا له، التقى به الانبي في فلسطين، وكان قائدا للجيش التركي قرب نابلس، فقال له واتفق معه انه ان مكنهم من مؤخرة الجيوش التركية فانهم سيولونه تركيا في المستقبل. وفتح الطريق لخيالة الانبي حتى ضربت مؤخرات الجيوش الاربعة، مؤخرات الجيوش الاربعة التركية، ووقع 100,000 تركي اسيرا بيد الانبي. ودخل الانبي بيت المقدس وقال كلمته المشهورة: الان انتهت الحروب الصليبية. وهناك وفي تركيا مهدوا له بمسرحيات طويلة، مسرحية فيون وازمير وسقاريا، وانتصر فيها ظاهرا مصطفى كمال حتى يعلو باسم الشعب، وحتى اصبح هتاف الجماهير، وحتى اصبح مثلا يحتذيه ابناء الجيل. وبعد هذه المسرحيات مكن له في تركيا وضرب الخلافة، وتعاقد معه كرزون وزير الخارجية البريطانية في معاهدة لوزان سنة 1922، واشترط عليه شروطا اربع: ان يسقط الخلافة، وان يحارب اي محاولة لاعادة الخلافة، وان يحارب شعائر الاسلام، وان يعيد وان يتخذ قانونا لتركيا من الدول الاوروبية بدل قانون دين الله عز وجل. واستلم مصطفى كمال الحكم واسقط الخلافة في 3/3 سنة 1924، وحارب الحجاب الاسلامي، وحارب الشعائر، ومنع القرآن، ومنع القرآن باللغة العربية، وأما بعض الأئمة في المساجد باللغة التركية، وأطلق رجال الشرطة يتتبعون النساء المحتجبات في الشوارع يمزقون ثيابهن، ومنع الحج، ومنع الصلاة الجماعة لأي رجل رسمي، وحارب الإسلام على قدم وساق، ومنع اللغة العربية واستبدلها، حتى اللغة التركية التي كانت تحسب بأحرف عربية استبدلها بأحرف لاتينية، حتى يفصل بين الجيل التركي الجديد وبين دين الله وبين العروبة، بين العربي وكل العربية نهائيا. وبقي يطارد الإسلام حتى أهلكه الله سنة 1938. وقد بلغ من عنفوانه وتبجعه وغروره انه كان في اخر حياته يشير مهددا بقبضته الى السماء، يشير مهددا بقبضته الى السماء، اي سبحانه سبحان الله يهدد رب العالمين. مات مصطفى كمال بعد ان ادى ما لم تستطعه الدول الاوروبية 3 قرون ان تفعله، وهدمت المنارة وسقط منبر الإسلام وتشتت المسلمون في أنحاء الأرض، لا يجمعهم جامع ولا يرعاهم راع، كالغنم في الليلة الشاتية تتناوشها الذئاب وتأكلها الكلاب. ورأت أوروبا أن هذه التجربة قد نجحت نجاحا كبيرا، فأظهرتها باسم الإصلاح والتطوير، وأنها هذه هي العقليات المرنة التي تريد أن تنطلق بشعوبها نحو التقدم والآفاق. وكل الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم العربي تقريبا كان مثل رجالاتها الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. يقول السادات: إن صورة مصطفى كمال كانت معلقة في بيتنا، ولذلك يهديه أحد الكتاب المصريين كتابا عن حياة مصطفى كمال، والقذافي كذلك كان مثله ولا زال مثله الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. وعندما جمع العلماء وبدأ يناقشهم قال لهم: هنالك رجل اسمه مصطفى كمال أتاتورك أراد أن يفصل الدين عن السياسة، فرفض العلماء فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقتل قسم كبير من العلماء، وهرب بعضهم من النوافذ وقتل الكثير منهم. مصطفى كمال أصبح المثل الأعلى لكل هذه النماذج التي رمت بها الانقلابات العسكرية في بلادنا الإسلامية. وأصبحت العيون مسلطة والأضواء مركزة وأجهزة المراقبة لا تكف عن أي مجموعة تريد أن تعيد الخلافة في الأرض. وتواصى العالم كله إذا التقى خمسة من الشباب ينادون بإعادة دين الله إلى الحياة أو بإعادة الخلافة يجب سحقهم بلا هوادة. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. ولذلك كلما رأوا تجمعا إسلاميا في أي مكان في الأرض يرفع راية لا إله إلا الله وينادي بعودة دين الله إلى الحياة وجهت له الضربات الوحشية واللكمات القاسية التي لا يشهد لها التاريخ مثيلا قمعا وإبادة، حتى لا يعود الغول مرة أخرى فيقض مضاجع أوروبا وتعود أوروبا لتدفع له الجزية عدة قوم. ومن هنا واصلت تجربة أتاتورك في تركيا عن طريق عصمة إنمائد أتاتورك بعد أن هلك أتاتورك. وفي سنة 1950 حصلت حادثة أن زعيم حزب العدالة التركي واسمه عدنان مندريس وكان في إحدى الطائرات، فتوقف محركات الطائرة، فأعلن الربان توقف أحد المحركات، فدعا بينه وبين الله عدنان مندريس: إن أنقذتني سأحاول إعادة الإسلام إلى تركيا. وسقطت الطائرة واحترق الركاب جميعا ونجا عدنان مندريس. ودخل عدنان مندريس الانتخابات ووضع برنامجه الانتخابي وإصلاحاته المقبلة أنه سيعيد مسجد آيا صوفيا إلى مسجد بعد أن حوله مصطفى كمال إلى متحف، ووعد أن يعيد الأذان باللغة العربية وسيسمح ببعض الكتاتيب القرآنية أن تعود مرة أخرى. وبهذا البرنامج دخل الانتخابات واكتسح الساحة وشكل الأغلبية الانتخابية وشكل الوزارة وتولى رئاسة الوزراء. في داخل الطائرة المحترقة. وأول هدية قدمها عدنان مندريس إلى الشعب التركي الله أكبر باللغة العربية، وخرج الشعب التركي يبكون في الأسواق برعاء بعد أن حرموا سماع الله أكبر 30 عاما. وعادت بعض الكتاتيب القرآنية وحول مسجد آيا صوفيا، أعاده مسجدا، وهنا انتفض الغرب مرة أخرى وتواصوا وتشاوروا وأجمعوا أمرهم أنه لا بد من الخلاص من عدنان مندريس. وضغط في داخل البيت الأبيض على الضاغط الأحمر، وأقيم انقلاب جمال جورسل على عدنان مندريس، وأعدم مندريس باسم القيادة العظمى. وعندما دخل سليمان ديماريل الانتخابات وهو من حزب عدنان مندريس بعد 14 عاما وبنفس النقاط الإصلاحية التي وعد بها عدنان مندريس ونجح واستلم الحكم، عندها ضغطت الأزرار مرة أخرى في داخل البيت الأبيض، وأقيم الانقلاب التركي الناسوني على سليمان ديماريل، ولكنه لم يعدم لأنه يبدو أن له صلة بالماسونية العالمية فشفعت له. وجاء حزب السلام التركي يرأسه، كان اسمه حزب النظام الوطني، يرأسه أستاذ في جامعة الصندور في كلية الهندسة اسمه نجم الدين أربكان، وبدأ يجمع الشباب، وحكم نجم الدين أربكان وحل حزبه، وكانت إحدى التهم التي وجهت له أنه يصلي في الأماكن العامة. وعاد نجم الدين أربكان مرة أخرى وشكل حزبه عن طريق أحد أتباعه باسم حزب السلام الوطني، وتجمع الشباب المثقف المسلم حول هذا الحزب، وبدأ ينتشر انتشار النار في الهشيم وانتشار النور في الظلام. وفي سنة 1977 لم تستطع الحكومة التركية أن تشكل الوزارة بأغلبية انتخابية أغلبية برلمانية، فاضطر أجويد أن يتعاون مع نجم الدين أربكان، واشترط نجم الدين أربكان أن يدخل 8 وزراء في داخل الحكم. ودخل 8 وزراء في داخل الحكم، واشترط أن يكون نائبا لرئيس الوزراء. وعندما وصل إلى نيابة رئاسة الوزراء بنى المسجد في داخل البرلمان التركي، وأعاد الله أكبر تحت قبة البرلمان. وفي تلك الأثناء حصلت الخلافات بين المسلمين في قبرص وبين اليونانيين، وكان أجويد رئيس الوزراء في أوروبا، وكان رئيس الوزراء بالوكالة نجم الدين أربكان، وحرك الجيش التركي الى قبرص واحتل نصف قبرص في نصف يوم. وهنا ضجت اوروبا، عادت تركيا الى الحياة. ستعود تركيا لتبتلع اوروبا مرة اخرى. وامر اجاود من قبل الاجهزة الغربية ان يرجع مباشرة الى تركيا ليسحب الجيش التركي من قبرص حتى يذبح المسلمون على يد المطران مكاريس وعلى يد اتباعه. وعندما اعلن هذا الحزب مظاهرة في كونيا في شهر 9 سنة 1980 واحرق العلم الاسرائيلي وطالب باعادة الاسلام الى تركيا وندد بالعلمانية، ضغط على الازرار الغربية للقيام بانقلاب عسكري. وجاء هذا الضائع المسكين كنعان إذرين الى الحكم، وقد اخر الانقلاب عدة ايام لان نجم الدين اربكان كان في اوروبا حتى يعود الى تركيا ليلقى القبض عليه وعلى الشباب المسلم في تركيا، يضرب التيار الاسلامي في تركيا وليحافظ على خط الكمالية. الان في كل مكان هلع من الاسلام واهله، هلع من التيارات الاسلامية، رعب من اللحى، خوف من الجلاديب، رعشة عالمية في الاوصال لا تكاد تنقطع. التطرف الاسلامي لا بد من محاربة التزمت، من محاربة التطرف، من محاربة التعنت، من محاربة الاحزاب الاسلامية. نريد اسلاما ليس متطرفا ولا متقوقعا ولا متعنتا ولا متزمتا، نريد اسلاما مرنا مطاطا منفتحا يؤمن بالتعاون مع امريكا ومع الغرب. لا بأس من محاربة الالحاد، اما ان نحارب الغرب، ان نحارب النصارى، فهذا، بل لا يجوز ان نحارب اليهود لولا خوفهم من ان تقوم الشعوب عليهم. حتى اليهود يكادون يعلنون لا تقاتل اليهود، لكن قولوا نحارب الصهيونية، اما اليهود فلا نحاربهم لان اليهود شرفاء. نحن لا نحارب اليهود شرفاء، انما نحارب الصهيونية المتزمتة. هذه المشانق التي تقام للشباب المسلم في كل مكان، هذه الاعواد التي تنصب للاعلام من اعلام الاسلام في كل مكان، هذه المجازر التي لا تكف فتاتينها عن الذبح في كل مكان، ما بالها؟ ما جريمة هؤلاء الشباب؟ جريمتهم انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. جريمتهم انهم يريدون ان يتحاكموا الى شريعة الله عز وجل. جريمتهم انهم يريدون ان يدافعوا عن اعراضهم بعد ان بلغ اللص اعماق غرفة النوم ونام مع امهاتهم واخواتهم. كل يوم جريمة جديدة تعلن على التلفاز في كل مكان من العالم الاسلامي. ما جريمة هؤلاء من اصحاب الهجرة؟ اذبحوهم. هؤلاء من جماعة الجهاد؟ اقتلوهم. هؤلاء من جماعة الفنية العسكرية؟ اجزروهم. هؤلاء من الجماعة الفلانية؟ علقوهم. مجازر لا تكف لا تنقطع، دماء تسيل، وكل ذلك تعبير، وكل ذلك سمة للرعب العالمي من عودة الإسلام مرة أخرى إلى الحياة. الآن أفغانستان تمثل رأس الحرب بالنسبة للعالم الإسلام ضد الكفر. وقد فرحت أمريكا وعادت تفرك أيديها ارتباطا أن الدب الروسي قد انزلقت أقدامه على سفوع الهندوكوش، وتمنت أمريكا أن تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، كما قرأت مقابلة لدون بار القائد بأعمال السفارة الأمريكية في كابل سنة 1984. قال لا تنتهي هذه المعركة قبل نهاية القرن، كل شيء يسير كما تريد أمريكا، تنفس عن اعتقادها في داخل في أيام عن أيام فيتنام في داخل في داخل أفغانستان، فتحطم روسيا وتستنزفها اقتصاديا وعسكريا ونفسيا، وتحطم شعبا صلبا طالما عانى منه أساتذتهم الذين ربوهم الإنجليز، وأبيد لبريطانيا 3 مرات جيوش بكاملها، لقد أبيد ذات مرة جيش عداده 17,000 في جندلة في بين ننغرهار وبين كابل، ولم ينجو منه إلا دكتور برايدن واحد، لعلهم أفلتوه حتى يحدث عن المأساة. وأبيد سنة هذا سنة 1842، وأبيد جيش بكامله سنة 1880 من الإنجليز عداده 4,000، وفي سنة 1919 هزم الجيش الإنجليزي أمام الجيش الأفغاني المسلم ولحقوه حتى وصلوا إلى مدينة تل، وكانت تابعة للهند هذه تل التي نمر عليها. وعندما وصلوا تل والجيش الإنجليزي مهزوم أمامهم، خاف الإنجليز أن يصل الأفغان مرة أخرى إلى دلهي كما دخلوها عدة مرات، فأعلن تشرشل استقلال أفغانستان من لندن سنة 1919. فرحت أمريكا، هي تحطم شعبين من أعدائها التقليديين، الشعب الأفغاني المسلم الذي يسمونه التيس الجبلي كما يحلو لهم، والشعب الروسي أو الدولة الروسية التي تعتبر عداوتها تقليدية على مر التاريخ لأمريكا. ولكن ظهر في الساحة عامل جديد، أن هذا الجهاد بدأ يوقظ الأمة الإسلامية شرقا وغربا، وبدأ الشباب يتوافدون إلى الجهاد، وانتبه الغربيون لهذا بالمؤشرات اليهودية التي تملك وسائل الإعلام ودور المال، وبدأوا يضيقون على الشباب القادمين. ولكن وجدوا أن الجهاد الأفغاني لم يبقى قتال قوم اسمهم الأفغانيون ضد الشيوعيين، وإنما تحول إلى عقيدة جهادية بين الإسلام وبين الشيوعية العالمية، وأصبح الناس في كل مكان ينظرون بعيونهم ويهفون بقلوبهم ويترقبون بمشاعرهم كل خبر عن أفغانستان، يترقبونه بفارغ الصبر كالأرض العطشة للماء الريان. وهنا التقت روسيا مع أمريكا بعد أن أرسلت أمريكا 2 من رؤسائها نيكسون، وقد جاء إلى بيشاور ووصل إلى الحدود وجاء وراء شعبا بكامله، أرملته يتيمه شيخه وشابه طفله وامرأته كلهم تحركهم صيحة الله أكبر، عاد منذرا قومه. قال له الصحفيون وعلى شاشة التلفاز ماذا عادتم من المشاكل الفلانية والفلانية؟ قال كل هذا سهل، المشكلة الوحيدة الآن هي الإسلام. يجب على أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتحرك في أفغانستان. وجاء كارتر بعده بشهرين، ولعله قدم نفس التقدير، قدم نفس التقرير وحذر أمريكا نفس التحذير، أنكم إن كنتم مسرورين بانهزام روسيا في داخل أفغانستان فهنالك عامل أكبر، أن المارد الجبار الذي سجنتموه في داخل الكمكم الإسلام العظيم المارد العظيم بدأ يتحرك وتعود الحياة إلى أوطانه وتجري الدماء في أطرافه. وهنا التقت أمريكا وروسيا على الانسحاب، وليس لها إلا شرط واحد. روسيا أعلنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليس لنا شرط إلا أن لا يستلم المسلمون الحكم، أن لا يستلم قادة الجهاد الحكم، أن لا يستلم الأصوليون الذين يسمونهم فاندمنتالست. هؤلاء لا نسمح أبدا بأي حال من الأحوال أن يستلموا الحكم. الأصوليون يعني الذين يريدون أن يرجعوا إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة، يريدون دينا مرنا أي مطاطا حسب الأهواء الأمريكية، يريدون أناسا منفتحين لكل الأهواء الأمريكية وشياطين الإنس والجن، يريدون أناسا مدرك يعني معتدلين، أولئك الذين لا يخالفون للغرب رأيا ويطأطئون رأسهم لكل أمر يأتيهم. إنه الخوف من أن يعود الإسلام مرة أخرى، والآن المؤامرة كبيرة، والتقى العالم كله بعد أن أعلن قادة أكبر قوتين في العالم وفي داخل غرفة خاصة، لم يحضر الاجتماع في 6 ديسمبر بين ريغان وبين غورباتشوف إلا المترجم الخاص لكل واحد منهما، لم يحضره وزير ولا نائب، لخطورة القضية وضخامتها وعظم ثقلها في ميزان الغرب وفي ميزان الشرق، إنه الإسلام. وأعلنوا على أنه لا بد أن يرجع ظاهر شاه، الرجل الذي نصفه في القبور والنصف الثاني يلفظ أنفاسه، يريدون أن يرجعوا ليجمعوا تحت أجنحته كل العلمانيين الذين ربوهم في إيطاليا وفي ألمانيا وفي أمريكا، ممن يحملون العقلية الغربية والوجوه الأفغانية. إنهم أفغانيون بأسمائهم ولكنهم بعقولهم وقلوبهم قلوب جورج وأنطون ومردخاي. نقبل أن يرجع هؤلاء الأفغانيون، هؤلاء طرف ثالث، ليسوا شيوعيين وليسوا مجاهدين، سلموهم الحكم ونحن نخرج تحت رعايتهم وتحت إشرافهم. والضغط العالمي الآن على سياف وعلى حكمة يار ورباني وخالف ضغط لا يحتمله إلا المخلصون من البشر، ونرجو الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وأهله وأن يرد كيد الخائنين في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله
وعلى آله ومن وصحبه ومن والاه. الإسلام دين الله الذي نرفض أن نرجع إلا إليه، شريعة الله التي نأبى أن نتحاكم إلا إليها، هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرفض أن نسير إلا عليه. هم يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سكتوا عن الجهاد الأفغاني حتى صار هذه المسيرة المباركة ووقف هذه الوقفة الشامخة وقدم هذه التضحيات الباهظة وأيقظ العالم الإسلامي من رقبة العدم وعادت الحياة مرة أخرى للعالم الإسلامي، والآن يريدون أن يخنقوا هذا الجهاد وأهله، ويريدون أن يخنقوا هذا الإسلام المقبل في السير على الله عز وجل. الدوائر العالمية ما وراء الكواليس، المؤتمرات، الجامعات. أحد الإخوة في أمريكا يقول في هذه جامعة ماديسون يعقد كل شهر مؤتمر يدعى إليه من كبار رجالات أمريكا وعلمائها في جامعة من جامعات ماديسون. القضية الأولى التي تطرح في ميزان هؤلاء أفغانستان، كيف يفعلون؟ تحرك الإسلام، ظهر الشعب، فرض وجوده على العالم وفرض هيبته على البشرية، وهذا كل واحد في البشر كلما رأى أمامة أفغاني أو لباس أفغاني يقف إجلالا واحتراما، إما هيبة وإما محبة. كنت داخلا إحدى المطارات الأمريكية لابسا هذا اللباس الأفغاني، فقال أحد الأمريكان: سمعنا يبدو أن هذا من المجاهدين الأفغان. الخوف العالمي، الرهبة العالمية، الرعب العالمي، نحن نريد أن يخرج الأفغان الروس، لكن لا نريد أن يخرج الإسلام الروس. نحن نقبل أن يتحرر الشعب الأفغاني من التوسع الروسي، أما أن يعود الإسلام مرة أخرى إلى أفغانستان فلنقبل بروسيا 100 عام بل 10 قرون أن تكون في أفغانستان ولا يقف الإسلام على رجليه سنة واحدة. هذه القضية تعبر عن قانون الله في الحياة، قانون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قانون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، قانون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. والطعام الأفغاني الآن، الطعام الإسلامي في الإناء الأفغاني قد أوشك على النضج، ولم تبقى إلا هنيهات وعلقات قليلة حتى ينضج هذا الطعام، وعندها إذا أذن الله لهذا الطعام أن ينضج فسيأكل العالم الإسلامي طعاما ما ذاقه عبر قرنين كاملين شهيا طيبا. بقي أن يضع كل مسلم عودا تحت هذا الطعام حتى يتم نضجه. فهل أنتم مؤدون هذا الدور بعد أن وقف العالم الإسلامي ينظر إلى هذا الشعب المسلم يذبح فوق رؤوس الجبال وعلى سفوح الأنهار وفي شعاب الوديان وفي أحواض الهلمند وجيحون؟
هل تقدمون شيئا لهذا الشعب؟ وهل تسيرون معه هذه المسيرة؟ وهل تساعدون أن يحفظ هذا الطعام الإسلامي في هذا الإناء الإفغاني حتى لا يأخذه الأشرار وحتى لا يسرقه أعداء الله؟ إن الله سائل الأمة الإسلامية عن هذا الجهاد، فليعدوا لربهم جوابا ماذا قدموا له، وإنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالكم وعن هذا الجهاد مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وعامرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم عليك بالشيوعيين ومن والاهم، وبالصليبيين ومن عازرهم، وباليهود ومن عاونهم، وبالظالمين ومن وقف معهم. اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرح، اللهم اشرح صدورنا برؤية الإسلام واقعا حيا فوق أرض أفغانستان وفوق أرض فلسطين وفوق كل البلدان التي كانت إسلامية وفوق الأرض جميعا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
طيب، اعتدلوا، ألصق رجلك برجل جارك، تراص، النظر إلى محل السجود، أقبلوا على الله بقلب خاشع، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع